يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على حسين وآل حسين، سلام على قائم آل محمد إمام زماننا بقية الله الأعظم، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 18 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الرسالة التي تستفهم عن آيات في الكتاب الكريم. هذه الآيات تنهى النبي بحسب الألفاظ، تنهى النبي عن العجلة، وتساءلت الرسالة ما هذا النهي في هذه الآيات؟ هناك عجلة ممدوحة وهناك عجلة مذمومة، فهذا النهي قطعا لن يكون عن عجلة ممدوحة، وفي الوقت نفسه فإن النبي لا يستعجل عجلة مذمومة. الآية الرابعة والثمانون بعد البسملة من سورة مريم: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ومر علينا ما جاء عن العترة الطاهرة من أن العد هنا عد للأنفاس، وبينت لكم من أن الآية في مستوى الظهور العرفي تنتقص من رسول الله، لأن الآية تنهاه، ومعنى ذلك أنه يرتكب أمرا مذموما بحسب الظهور العرفي، إنه المنهج الذي عليه السقيفتان، أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي. بحسب منهج العترة الطاهرة فإن القرآن آفاقه كثيرة متعددة. إذا وجهنا أنظارنا إلى قاعدة أن القرآن نزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة، المعنى واضح، فإن الآية تتحدث عن سنة الإمهال، وقد بينت هذا لكم ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. فالآية بحسب هذه القاعدة، بحسب قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، ألفاظها لرسول الله، أما مضمونها لي ولكم، مضمونها للأمة، ومر الكلام في هذا. وهناك جهة أخرى، أفق آخر، فإن القرآن فيه أفق يكون أسلوبه أسلوب مطايبة فيما بين الله وبين رسوله، وفي هذا تأتي هذه الآية مثلا، وهي الآية 8 بعد البسملة من سورة فاطر، والتي جاء فيها: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك، أي كن رؤوفا بنفسك، لا تقتل نفسك، لأن النفس إذا ذهبت فإن الإنسان سيكون قد مات. هذا حديث مطايبة، وقرأت عليكم من سورة طه ما جاء في حديث ومحاورة بين الله وموسى، موسى الكليم: وما تلك بيمينك يا موسى، فهل كان الله يسأل جهلا؟ إنه أنس الحديث بين الحبيب ومحبوبه، وحينما جاء الجواب هي عصاي، مبتدئا بضمير الشأن، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، إلى آخر ما قاله موسى النبي، فهل كان الله محتاجا لكل هذا؟ أليس من الحكمة أن الجواب على قدر السؤال؟ فحينما سأل الله عن التي بيمينه كان عليه أن يجيب إما أنها عصا أو أنها عصاي، ولكن الحديث تفرع واتصل، إنه حديث المطايبة والمؤانسة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا حديث المطايبة فيما بين الحبيب والمحبوب. الكلام هو هو في نفس اللحن وفي نفس المذاق، فلا تعجل عليه، لا تبالي به، فلا تعجل عليه، إنما نعد لهم عدا. الكلام هنا ليس في مقام النهي الذي يكون نهيا تحريميا، ولا في مقام النهي الذي يكون نهيا تنزيهيا، ولا في مقام النهي الذي يكون نهيا إرشاديا. النبي محمد صلى الله عليه وآله أسمى من كل ذلك، فإن الله لا ينهاه بنحو مباشر لشخصه الأقدس، لا ينهاه نهيا تحريميا، ولا ينهاه نهيا تنزيهيا، ولا ينهاه نهيا إرشاديا. إنه فوق هذه المعاني صلى الله عليه وآله، هذا حديث مطايبة ومؤانسة، كالذي كان بين الله وموسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى. فهل كان الله محتاجا لهذا الاستفسار؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو حديث المطايبة والمؤانسة بين الحبيب ومحبوبه، ومثل هذا كثير في الكتاب الكريم. قطعا هذا في أفق من الآفاق، القرآن لا يحبس لا في أفق الظهور العرفي، لأننا في بعض الأحيان نفهم الآيات بحسب الظهور العرفي، إذا كان المنهج العلوي للتفسير يأمرنا بهذا. نحن لا نرفض الفهم وفقا للظهور العرفي مطلقا، إنما نرفض أن يتسيد هذا الفهم. الظهور العرفي فهم نحتاجه في بعض الأحيان، آفاق القرآن لها أول ولكن ليس لها آخر، ويتجلى لنا منها بحسب أوعية قلوبنا. يا كميل، القلوب أوعية. أمير المؤمنين يقول له: يا كميل، القلوب أوعية، وخيرها أوعاها، أوعاها أكبرها، أوسعها، أعمقها. الوعاء العميق هو الذي يستطيع أن ينسجم مع عمق القرآن، كما يقول سيد الأوصياء يتحدث عن قرآننا هذا: من أن ظاهره أنيق، ومن أن باطنه عميق. فهذا الباطن العميق لا يستوعبه إلا القلب العميق إلا الوعاء العميق، الوعاء الأكبر. فهذا بعض شيء من آفاق الكتاب الكريم، وهناك آفاق أخرى يمكن الحديث عنها، لكنني أكتفي بالذي ذكرت لأجل الاختصار. فلا زال الكلام متواصلا بخصوص الإجابة على هذه الرسالة التي تتحدث عن العجلة الممدوحة والعجلة المذمومة. في سورة طه الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة طه، والتي جاء فيها بحسب سؤال الرسالة: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. الآية بنحو كامل: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة طه، وموطن السؤال هنا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهناك في سورة القيامة إنها الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل بالقرآن. الضمير هنا يعود على القرآن، لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. الآيتان في سياق واحد، ولذا سيكون الجواب واحدا بخصوص الآيتين: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تحرك به لسانك لتعجل به أثناء الوحي، إن علينا جمعه وقرآنه. الآيتان بحسب الظهور العرفي فإنهما تتحدثان عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه أثناء الوحي حينما يوحى إليه بالقرآن إنه يستعجل متلفظا قبل أن يكتمل الوحي. لماذا؟ لأنه كان يخاف أن ينسى. وهل هذا الكلام منطقي؟ نحن إذا رجعنا إلى أول سورة بحسب ما هو معروف من أنها نزلت على النبي بحسب ما هو معروف، إنها سورة العلق، ما الذي جاء فيها؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهل يمكن أن ينطبق هذا الكلام على سائر البشر ولا ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يعلمه الله بنحو مباشر؟ وما جاء أيضا سنقرئك فلا تنسى، لا يمكن أن يفكر رسول الله بهذه الطريقة حتى يقوم باستعجال قراءة الآيات لأجل أن يحفظها. هذا منطق البخاري، هذا منطق عائشة التي تحدثنا بحسب البخاري من أن النبي سمع رجلا في المسجد يقرأ آيا من القرآن فترحم عليه وقال من أنه ذكرني رحمه الله بآيات وبقرآن كان قد نسيه رسول الله. هذه أحاديث البخاري وأحاديث عائشة، هذا منطق سقيفة بني ساعدة الذي ينسجم مع الظهور العرفي، وهذا هو المنهج العمري. عندنا كتاب الله وهو حسبنا، وهو حسبنا، فإننا نعود إليه بحسب الظهور العرفي، بحسب فهم الأعراب لهذه الصياغات اللغوية العربية. فالآيتان تنتقصان من رسول الله بحسب هذا الفهم. وهذا الفهم فهم شائع، وقد ورد في رواياتنا أيضا. أقرأ عليكم من تفسير القمي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في سياق ما جاء مرويا عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في بيان معنى الآيات من سورة طه، وقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه القرآن بادر بقراءته قبل تمام نزول الآية والمعنى، فأنزل الله عز وجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي يفرغ من قراءته أثناء الوحي. الكلام عام، هل أن النبي كان يتلفظ بالآيات ويقرأها خوفا من نسيانها مثلما يقول سقيفي بني ساعدة أم أن النبي كان يردد الآيات لأنه عالم بها؟ القرآن نزل على رسول الله بكامله، وبعد ذلك نزل نزولا ثانيا بطريقة النزول النجومي، نزل أنجما، نزل آيات وسورا كاملة في بعض الأحيان، ومقاطع من آيات ومقاطع من سور. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تبدي مما أنت تعرفه، وإنما فلتكن القراءة منسجمة ما يصدر عنك من القرآن يكون منسجما مع ما نزل به الوحي. وكل هذا يشكل نقصا إن كان النبي صلى الله عليه وآله يردد الألفاظ لأجل أن لا ينساها، أو كان النبي يسابق الوحي، فهذا نقص أيضا. حينما يسابق الوحي فإنه يسابق إرادة الله، هذا نقص وهذا نقص. لابد أن نعرف من أن تفسير القمي تعرض للتحريف الكثير وللتصحيف الكثير حتى في أيامنا هذه. إذا أردت أن أقارن بين الطبعات لهذا الكتاب منذ 70 سنة وإلى الآن، فإن الطبعات تختلف من طبعة إلى أخرى. فهذا الكتاب تعرض إلى تحريف كثير وإلى تصحيف كثير حتى في زماننا وفي أيامنا هذه، والاختلاف واضح من طبعة إلى طبعة. هناك حذف، من دون إشارة، تحذف الكلمات وتحذف الجمل من دون إشارة إلى أنها حذفت. وهناك حذف في بعض الأحيان وتوضع نقاط بدلا عن الكلام الذي حذف. هناك تغيير للأسماء في بعض الأحيان فتحذف الأسماء ويوضع بديلا عنها فلانة فلان إلى غير ذلك. الكثير من مصاديق التحريف والتصحيف في هذا الكتاب، ولذا فإن النصوص التي لا تبدو متينة، من جهة المضمون، ومتينة من جهة السبك التعبيري، ستكون مشكوكة في أنها قد تعرضت للتحريف المتعمد أو للتصحيف أو لأي شيء آخر. الكلام هنا عام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نزل عليه القرآن بادر بقراءته قبل تمام نزول الآية والمعنى، قبل تمام نزول الآية ألفاظا حيث يتم معناها بعد ذلك. فهذه المبادرة من رسول الله والمسابقة إما خوفا أن ينسى، وإما يسابق الوحي فهو يعرف القرآن فيتلفظ بما يعرفه من القرآن قبل تمام لحظة الوحي، وهذا نقص وهذا نقص. إذن ما هو المراد من الآيتين؟ لابد أن نعرف من أن أساليب التعبير ليست محصورة بالظهور العرفي. هذه المشكلة التي وقع فيها مفسرو القرآن من السقيفتين. أساليب التعبير ليست محصورة بالظهور العرفي، وسأضرب لكم مثالا واضحا من الكتاب الكريم. في سورة البقرة الآية 45 بعد 200 بعد البسملة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كلام غريب إذا أردنا أن نتعامل معه بحسب الظهور العرفي وبحدود الدلالة اللغوية للألفاظ. هذا يعني أن الله يحتاج إلى إقراضنا، الله يحتاج إلى إقراضنا. من نحن؟ هو الذي خلقنا وخلق ما نملك من ملكية لأي شيء، وهو الذي سلطنا على ما نملك من ملكية، ملكيتنا اعتبارية، نحن عبيده وما في ملكيتنا عائد إليه، فهو الذي خلقنا من عدم وخلق ما نملك من عدم وسلطنا على ما نملك بقدرته وإرادته وعلمنا كيف نتصرف بما نملك عبر عقولنا أو عبر ما يتفق عليه الناس أو عبر الأديان. كل شيء راجع إليه، فلماذا يطلب مني أن أقرضه؟ هل هو محتاج؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إنه يطالب بحسنة أقدمها له ويغريني، يغريني بعد ذلك، يواعدني، إنه يريد أن يضاعف لي القرض. معاملة ربوية، معاملة ربوية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وهذا من الربا الفاحش، إنه يضاعف القرض أضعافاً أضعافاً كثيرة، ربا فاحشة. هل أن الله بحاجة إلى ذلك؟ ماذا تعني هذه الآية؟ إذا ذهبنا مع الآية بحسب ظهورها العرفي بحدود الألفاظ بحدود اللغة، فهل يعني أن الله سبحانه وتعالى يحتاج منا أن نقرضه قرضا حسنا وهو بعد ذلك سيرد علينا هذا القرض مضاعفا؟ إنه قرض ربوي ومن الربا الفاحش. وهذا المضمون يتكرر في الكتاب الكريم. في سورة المائدة في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا بعدد أئمتنا في سلسلة الأئمة 12. هذه سنن الله، سنن الله في الأمم، وهؤلاء هم النقباء الذين اختارهم الله. هؤلاء لم يقم بنو إسرائيل باختيارهم، اختيار من الله، سنن الله التي لا تبديل لها. لكن الأمة الفاجرة هذه هي التي غيرت سنن الله بحسبها. سنن الله لا تتغير، فالأئمة 12 موجودون برغم آنافهم، والثاني 10 على الأبواب سيرغم آناف الجميع. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، هو الذي بعثهم، هو الذي اختارهم. وقال الله إني معكم، إني معكم إن كنتم مع هؤلاء، وفي البرنامج نفسه إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، عزرتم الأنبياء والنقباء، إنهم أوصياءهم أوصياء الأنبياء، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا في الأمم السابقة. إن الله يطلب منا، يطلب من الذين آمنوا به في الأمم الماضية، في الأمم الحاضرة، في الأمم القادمة، أن نقرضه قرضا حسنا. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. ومن سورة المائدة إلى سورة الحديد وإلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إقراض ربوي فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ في السورة نفسها، إنها الآية 8 بعد العاشرة بعد البسملة: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إصرار على هذا الموضوع من قبله سبحانه وتعالى، إصرار. وكذلك في سورة التغابن في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. هذا في سورة التغابن. وفي سورة المزمل ما جاء في الآية العشرين بعد البسملة، وهي آخر آية في السورة، مما جاء فيها: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من، بحسب السياق، بحسب سياق ألفاظ الآية، فإن الضمير يعود على القرآن. فاقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. تلاحظون من أن الإلحاح الإلهي هذا من سورة البقرة من أوائل القرآن إلى سورة المزمل في أواخر القرآن. سبحانه وتعالى يريد منا أن نجري معاملة ربوية معه، نقرضه قرضا حسنا وهو يضاعف القرض لنا. لماذا هذا الإصرار على استعمال هذه الكلمات وهذه الألفاظ؟ هذه أخلاق الله، هذه أخلاق الله. حينما يأمرنا نبينا وأئمتنا بأن نتخلق بأخلاق الله، هذه هي أخلاق الله. نحن عبيده وما نملكه عائد إليه، هو الذي يعطينا وهو الذي يمكننا من التصرف بما نملك، ومع ذلك يأتينا متواضعا يطلب منا أن نقرضه قرضا حسنا. هو الذي منحنا وهو الذي أعطانا، وكل شيء عائد إليه، وفوق كل هذا هو ليس بحاجة لا إلينا ولا إلى ما نملك، وهو الذي ملكنا، وليس بحاجة إلى هذا القرض الذي يريد منا أن نقرضه إياه. هذه أخلاق الله، هذه أخلاق الله. وهذا أسلوب في التعبير كيف أقرب الفكرة لكم. أقرب الفكرة لكم بمثال حسي، والأمثلة الحسية في مثل هذه الموضوعات الغيبية تقرب شيئا من وجه وتبعد أشياء كثيرة من وجوه كثيرة. كهذا الثري الذي يمتلك أموالا طائلة ويمتلك شركات عملاقة كبيرة، يأتي إلى ولده الصغير أو إلى حفيده ويعطيه مالا ويقول له أنت اشتغل بهذا المال، هذا رأس مالك. وبعد ذلك يفتح معاملة معه ويشتري منه الأشياء التي أخذ ولده أو حفيده يشتغل بها لأجل أن يربحه. الولد ولده، الحفيد حفيده، الأموال أمواله، الفكرة فكرته، وكل الأسباب التي اشتغل بها ولده أو حفيده من عنده، السيارات من عنده، العمال من موظفيه، المكان هو الذي يمتلكه، وهو يراقبه من بعيد، وحينما يخطئ أو يشتبه يسرع إلى تصحيح أوضاعه وتسديده، ويتصل بالتجار من دون أن يعلم هو كي يساعدوه. فإذا ما حقق شيئا ونجح في عمله، هذا النجاح من قبل أبيه أو جده، هو بعد ذلك يطلب من أن يتعامل معه وأن يشتري من بضاعته. حالنا هكذا، حالنا هكذا، حالنا هكذا. محبة الوالد لولده، محبة الجد لحفيده، هي التي جعلته يفعل هذا. الأمر هو هو، الأمر هو هو. حينما نقرأ في هذا الحديث، إنني أقرأ عليكم من كتاب المؤمن للحسين ابن سعيد الأهوازي من أصحاب الأئمة، وهذا الكتاب من كتبنا القديمة، من أصولنا الحديثية الأصلية، الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، والمؤلف الحسين ابن سعيد الأهوازي من خيرة أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. في الصفحة 32 إنه الحديث 62 عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه يحدثنا عن الله، فماذا يقول الله؟ وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. هذا الكلام يمكن أن ينطبق علي ويمكن أن ينطبق على أي أحد منكم. هذا الكلام ليس خاصا بالأنبياء والمرسلين، ليس خاصا بالأوصياء والصديقين، هذا كلام ينطبق علي وعليكم. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله يكون رجلي التي أمشي بها. من أنا؟ من أنا؟ هو الذي يقول، هذا كلامه سبحانه وتعالى. الإنسان حينما يزداد تواضعا، حينما يزداد تواضعا يكون جوادا، الجواد يكون متواضعا. هناك صلة بين التواضع والجود، ولذا فإن التواضع هو الذي يغذي الجود حتى يجود الإنسان بنفسه، وكما يقولون الجود بالنفس أقصى غاية الجود. الإنسان يمكن أن يجود بنفسه، من أين جاء بهذه الخصلة؟ جاء بها من الله. لابد أن يأتي بها من جهة تتحلى بهذه الخصلة. من أين استطاع الإنسان أن يجود بنفسه؟ لأن الله يجود بنفسه قطعا. اللغة قاصرة والألفاظ معيبة، ولكنني ماذا أصنع حينما أقول من أن الله يجود بنفسه، مثلما يقول الحكماء من أنه جود بالنفس مع عدم التجافي عن المقام، ولا تجافى عن مقامه. اللغة قاصرة، هو يجود بكل شيء، هذا هو المراد من أن الله يجود بكل شيء. لا نستطيع أن نتصور حدود جوده. فهذه الآيات التي تحدثت عن أن الله يطالبنا أن نقرضه قرضا حسنا لا تتحدث عن قرض. هذه الآيات ألفاظها تتحدث عن قرض، لكن الآيات تريد أن تخبرنا من أن جود الله لا حدود له. هذا مستوى من أسلوب الكنايات العالية جدا. هناك في بلاغة العرب كنايات، هناك الكنايات الاعتيادية، كنايات العبيد حينما يذكر اللازم ويراد الملزوم، أو حينما يذكر الملزوم ويراد اللازم. ولا أريد أن أخوض في هذه التعاريف الكلامية للمعاني البلاغية، لأننا هكذا تعلمناها وهكذا يعرفها الذين تعلموا البلاغة. والبلاغة ما هي بعلم كلام، لكن الذي يوجد على أرض الواقع هو هذا. هناك في القرآن كنايات عالية لا يستطيع الزمخشري أن يدركها، ولذا ما تحدث عنها، ما تحدث عنها في تفسيره الكشاف، وهو يحاول أن يظهر الوجه البلاغي للقرآن، ولا استطاع عبد القاهر الجرجاني بما كتبه في كتبه المعروفة أن يشير إلى هذا المستوى العالي من الكنايات. هذه كناية عالية جدا أصطلح عليها الكناية القرآنية. التعابير من جهة اللغة والألفاظ تتحدث عن إقراضنا لله، لكن الآية لا تقصد هذا. الآية تتحدث عن جوده الذي لا حدود له، خلقنا وأعطانا القدرة أن نتحرك على أرضه، وملكنا، ملكنا ما نحتاجه وما لا نحتاجه، ملكنا الأمور الضرورية وملكنا الأمور الكمالية، أعطانا وأعطانا وأعطانا، وبعد ذلك جاءنا يستجدي منا. أي جود هذا؟ جاءنا يستجدي قرضا حسنا، أي جود هذا وأي كرم هذا؟ لا توجد ألفاظ تحيط به. مثل هذا موجود في القرآن، ومثل هذا موجود في حديث العترة الطاهرة. الكنايات العالية كناية عالية جدا هذه، الألفاظ كلها تتحدث عن إقراض لله، ولكن الآيات لا تريد هذا المعنى، تريد أن تنقل إلينا صورة من أخلاق الله سبحانه وتعالى، من جوده الذي لا حدود له. هناك من التعابير إذا أردنا أن نقف عند حدود الألفاظ فإننا سنذهب بعيدا عن مقاصد القرآن. مثلما جاء في هذا الحديث: وكنت رجله التي يمشي بها يسعى بها. الله يصبح رجلي، هذا هو كلامه. هذه الكلمات لا تريد المعنى اللغوي بحدود حق اللفظ، هذه التعابير كنائية من الكنايات العالية جدا. هذا الحديث يشعرنا بأخلاق الله وحبه وبقربه منا. الكلام طويل وطويل وطويل، نذهب إلى فاصل.
شوف اشترك، شوف اشترك، اين نفسي الظلمة والبضعة والينا علي ظلمة والسم للحسن ابنه أصحابي حقي الدسوق وضامي على الفرات حسين وضامي على الفرات بعد بعد وضامي على الفرات نحر أمني القفا ذي بحق والله نحر أمني قفا ذيبها وقاطعي الروس يا الغايب وقاطعي الروس يا الغايب من ذاك الزمن سنو وعندك خبر عن هدم دور الإسلام وعندك خبر هالأيام عن هدم دور الإسلام تعجيل أمرك مطلوب يا ابن الحسن يا ابن شوف اشترك شوف اشترك.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، هذه الألفاظ لا تريد منا أن نفهمها بحدود حق الألفاظ. هي كناية عالية تريد أن تخبرنا من أن النبي الأعظم عالم بالقرآن محيط به، فقد نزل القرآن عليه بكامله، نزل جملة. أما نزول القرآن بنحو تفصيلي فهذا أمر يكون في مستوى المدارات للأمة حتى يرى الذين كانوا يشاهدون حالات الوحي أمام أعينهم كي يصدقوا من أن الوحي ينزل على رسول الله، مثلما سمعوا من نزول الوحي على الأنبياء السابقين من اليهود من النصارى، فهم يختلطون بهم ويحاولون أن يعرفوا ماذا كان من شأن أنبيائهم السابقين. كثير من الصحابة كانوا مترددين ما بين النفاق والإيمان. القرآن هو الذي يخبرنا، سورة براءة هي التي تخبرنا والتي كشفت عن كثير مما كان يفعله الصحابة على المستوى العقائدي أو على المستوى العملي في الحياة اليومية دينيا أو دنيوية. سورة البراءة هكذا تعرف بأنها السورة الفاضحة، إنها فضحت الواقع الاجتماعي للصحابة زمان النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل. لكن الذين يفسرون القرآن يمرون على السورة ولا يرتبون أثرا عمليا، حتى الذين يعرفون حقائق الأحداث التي وقعت يقولون من أن الآيات تشير إليها، لكنهم بعد ذلك يعودون لمدح الصحابة وتعظيمهم. وبغض النظر عن كل هذه التفاصيل، فإن الآية هذه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، الآية بتركيبها اللغوي بينت لكم تنتقص من رسول الله، لكنها إذا فهمت مثلما فهمنا الآيات التي تتحدث عن إقراض الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا من قبلنا بأسلوب الكناية العالية، فإن الآية هذه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وكذلك ما جاء في سورة القيامة، تلك الآية من سورة طه وهذه الآية من سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به. هاتان الآيتان تخبران أن رسول الله صلى الله عليه وآله عالم بالقرآن بكله من أوله إلى آخره على مستوى الألفاظ وعلى مستوى المعاني. الكلام هنا كلام بأسلوب الكناية العالية مثلما مر علينا في الآيات التي تخاطبنا أن نقرض الله قرضا حسنا. الكلام هو الأسلوب نفسه، فهاتان الآيتان تتحدثان عن إحاطة رسول الله بالقرآن كله، أما عملية التنزيل الأنجمي النجمي أن القرآن نزل نجوما، هذه العملية عملية مداراة للأمة، عملية إقناع للأمة. ومع ذلك فإنهم يقولون من أن النبي كان يكذب، ومع ذلك فإنهم يقولون من أن القرآن هذا من تأليفه، من أن القرآن هذا علمه إياه سلمان المحمدي، وقالوا وقالوا ولا زالوا يقولون ولا زالوا يقولون. نحن لا نعبأ بأقوالهم، لكن الأمور لا بد أن تجري في سياق الحكمة حتى تقام الحجج على الناس، وهذا هو شأن الأنبياء، يقيمون الحجج على الناس، إنهم يحاولون أن يبذلوا قصارى جهدهم في إيصال الناس إلى الهداية أو في إيصال الهداية إليهم. لأن الهداية تارة تكون تعليما وتارة تكون إراءة عملية، وتارة تكون إيصالا للفرد الذي يراد هدايته، وتارة توصل الهداية إليه بألطاف الغيب من وراء ستر رقيق. هذا هو شأن الأنبياء. فما كان من شأن جبرائيل ومن شأن الوحي الذي نزل نجوما كان حقيقة، لكنه لأجل هذه الأمة. لماذا كان يتصور جبرائيل بصورة دحية الكلب؟ لماذا لم يتصور بصورة شخص من بني هاشم؟ لأنهم سيقولون إن النبي اتفق مع هذا الهاشمي، فكان جبرائيل يتصور بصورة دحية الكلبي الذي لا علاقة له ببني هاشم. ودحية الكلبي في أكثر الأيام ليس متواجدا في المدينة، كان الرجل يسافر في التجارة، وأهل المدينة كانوا على علم بأن دحية الكلبي ليس موجودا في المدينة، ويشاهدون دحية الكلبي مع رسول الله كرارا ومرارا ودائما. إنه جبرائيل، لأن دحية الكلبي ما هو بهاشمي حتى يكون النبي قد اتفق معه، ولا هو بموجود بالمدينة حتى يكون النبي قد اتفق معه أيضا. رجل مسافر، هذا وغيره من الأساليب ومن المفردات ومن الوسائل التي كان النبي صلى الله عليه وآله يستعملها لإقناع الأمة ولهدايتها ولتقريبها إلى جادة الصواب ولتعليمها ما يستطيعون أن ينجوا به في الدنيا والآخرة. كل هذا كان يصدر من رسول الله وفقا للحكمة الإلهية والحكمة النبوية المحمدية. فجزء من هذا كان القرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وآله نجوما وكان جبرائيل يأتي. جبرائيل عبد من عبيد محمد، كان يجلس بين يديه كما يجلس العبد. من هو جبرائيل حتى يعلم محمدا صلى الله عليه وآله؟ جبرائيل عبد من عبيد محمد. لكن البرنامج لابد أن يترتب بهذه الطريقة، وسيلة إيضاح للأمة. ومع كل هذا فإن الأمة ارتدت، فماذا يصنع لها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ على أي حال، فإن الآيتين من سورة طه ومن سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، تعبير وفقا للكناية العالية. الآيتان تبينان من أن النبي الأعظم محيط وملم بالقرآن لفظا ومعنى، والنبي لم يكن يفعل هذا يحرك لسانه، النبي لم يكن مستعجلا. الآية تقول هذا كي تشعرنا بهذا المعنى، هذا تعبير كنائي كالآيات التي يطلب الله فيها منا أن نقرضه قرضا حسنا، هذا كلام ليس منطقيا، المعنى اللفظي ليس مرادا، هناك كناية عالية، هناك شيء وراء الألفاظ. هذا بيان موجز ومختصر، لأن الوقت يجري سريعا، وأنا أحاول أن أجيب في هذه الحلقات على أكبر قدر من الأسئلة التي أطرحها في هذا البرنامج. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. أم جعفر من النجف، وكما جاء في الرسالة إنها أستاذة في الحوزة. ماذا تقول رسالتها؟ أذهب إلى مورد السؤال، ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها؟ كيف نفهم ذلك؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو كلام ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا لابد أن نعرف من أن هذا الحديث لا وجود له في كتبنا الشيعية. مرادي لا وجود له في كتبنا الشيعية لم يأتي منقولا عن العترة الطاهرة. هناك كتب شيعية ذكرت هذا الحديث لكنها نقلت الحديث عن الكتب السنية. فهذه النقطة لابد أن تعرف من البداية. هذا الحديث ليس موجودا في كتبنا الشيعية الحديثية التي نعرفها والتي روت أحاديث العترة الطاهرة. موجود منقول في كتبنا الشيعية لكنه مأخوذ عن الكتب السنية. إذن هذا الحديث حديث سني من أحاديث الكتب السنية وبامتياز. أتحدث عن هذه الجملة: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا الحديث جاء في صحيح البخاري. جاء في الكثير من الكتب السنية لكنني سأشير إلى أهمها. هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان. إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. البخاري توفي سنة 256 للهجرة. هذا الكتاب كتاب الحدود من كتب صحيح البخاري، وهو الكتاب 86، وهذا الباب 13، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. رقم الحديث 6788 بسند البخاري عن عائشة رضي الله عنها. فهذا حديث من أحاديث عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله؟ أهمتهم أي اهتموا لأمرها، لا يريدون أن يقام عليها الحد. هذا هو المراد، أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلاة بتراء تعني دينا أبتر. ومن يشترئ عليه إلا أسامة، إنه أسامة ابن زيد، كان النبي يهتم لأمره، فزيد كان يحبه رسول الله، ولأجل زيد كان يهتم بأمر أسامة، وإن كان أسامة هذا قد خان رسول الله حين خان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، ومن يشترئ عليه إلا أسامة. حب رسول الله، هكذا كانوا يسمونه، يسمون أسامة بحب رسول الله، أي أنه حبه. ومن يشترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر. فقال النبي لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب وقال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. بالضبط مثل ما يجري الآن في العراق، مثال تقريبي. الصرافون في العراق الذين يتعاملون ب50,000 دولار مثلا، ب100,000 دولار، هؤلاء يطاردون وتصادر أموالهم. ولكن الذين يسرقون مليارات الدولارات لا يحاسبهم أحد، وينقلونها إلى أي جهة يريدون. هذا هو الواقع الذي عليه الأمة، صورة عباسية واضحة جدا في بلاد الرافدين. ثم قام رسول الله فخطب: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف، الشريف ليس شريفا، وإنما في نظر الناس، وهؤلاء الذين يكونون شرفاء في نظر الناس، هؤلاء حقراء أنجاز في حقيقتهم. في دعاء مروي عن شمر بن ذي الجوشن بعد قتله للحسين، كان يصلي في المسجد والناس يسمعونه يدعو: اللهم اغفر لي فإني شريف، فإني رجل شريف. إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. انتهى الحديث. هذا هو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة. هذا في صحيح البخاري. أما صحيح مسلم فقد روى الحديث أيضا، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان. صاحب الصحيح مسلم، توفي سنة 261 للهجرة، كان معاصرا للبخاري. وهذا هو كتاب الحدود، وهو الكتاب 29 من كتب صحيح مسلم، وهذا الباب الثاني، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود. رقم الحديث 4426 في الصفحة 674 بسنده عن عائشة، ونقل الحديث نفسه، لا حاجة لإعادة القراءة. إنما جاء في آخره: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وانتهى الحديث. هذا ما جاء في صحيح مسلم. إذن الحديث مروي في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ورواه أيضا ابن أبي شيبة العبسي في كتابه المصنف، وهذا أقدم من الصحيحين. هذا الكتاب المصنف من الصحاح المهمة عند سقيفيي بني ساعدة، وهو أقدم من الصحيحين. البخاري توفي سنة 256 للهجرة، ومسلم توفي سنة 261 للهجرة. وأما ابن أبي شيبة مصنف هذا المصنف فقد توفي سنة 235 للهجرة. المصنف لابن أبي شيبة هذا هو المجلد الثامن من طبعة دار الحديث القاهرة مصر. صفحة 398، رقم الحديث 28663 بسنده عن محمد ابن طلحة ابن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود. هذه ما هي بعائشة زوجة النبي، هذه عائشة أخرى. عن محمد ابن طلحة ابن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها مسعود قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر، أعظمنا ذلك، وكانت المرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، فجئنا إلى النبي نكلمه وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية من المال، بأربعين أوقية من المال، من الذهب من الفضة. قال رسول الله: تطهر خير لها. تطهر يعني أن يقام عليها الحد، لأن إقامة الحد تطهير للذي يجب أن يقام عليه الحد، تطهر خير لها. فلما سمعنا لين قول رسول الله، لأنه قال خير لها، ما قال يجب أن يقام عليها. فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله. فلما رأى رسول الله ذلك قام خطيبا فقال: ما إكثاركم علي في حد من حدود الله؟ أنتم جئتم وكلمتموني وجاءني أسامة، ما إكثاركم علي في حد من حدود الله؟ وقع على أمة من إماء الله، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها. أي لو سرقت. وهذا الحديث يتردد في كتب المكتبة السنية بنحو واضح، وبهذا النص وينتهي عند هذه الجملة من أن فاطمة لو سرقت فإن محمدا سيقطع يدها، هكذا جاء في صحيح البخاري، وهكذا جاء في صحيح مسلم، وهكذا جاء في المصنف لابن أبي شيبة، وهكذا جاء في المصادر والجوامع الحديثية السنية الأخرى. نذهب إلى فاصل.
سلام الله العلي العظيم، والسلام ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، وأئمته المنتجبين، وعباده الصالحين، وجميع الشهداء والصديقين، والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح، عليك يا مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب، ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده، وقتلت على منهاج المجاهدين في سبيله، حتى لقيت الله عز وجل وهو عنك راض. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وبذلت نفسك في نصرة حجة الله وابن حجته حتى أتاك اليقين. أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضى، فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء، بما صبرت واحتسبت وأعنت، فنعم عقب الدار. لعن الله من قتلك، ولعن الله من أمر بقتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله من افترى عليك، ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من بايعك وغشاك وخذلك وأسلمك، ومن ألب عليك ولم يعنك. الحمد لله الذي جعل النار مثواهم، وبئس الورد المورود.
صار واضحا لدينا أن النص موجود في الكتب السنية المهمة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك في المصنف لابن أبي شيبة، وفي غير هذه الكتب، في كنز العمال، وفي سائر الكتب الحديثية الأخرى. يمكننا أن نعثر على هذا الحديث. إذا أخذنا الجملة التي تتحدث عن الصديقة الكبرى فاطمة وحاولنا فهمها وفقا للظهور العرفي، فإن الكلام واضح. النبي صلى الله عليه وآله يضع فاطمة في مكان الاتهام، ولا يتهمها بالسرقة، وإنما يتهمها بأنها يمكن أن تفعل هذا. هذا هو كلام النبي. وأيم الله إذا كان النبي تكلم بهذا بحسب رواية هذه الكتب، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، حتى إذا أراد مناقش أن يناقش من أن الكلام جاء فيه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، فليس هناك من ضرورة أن الكلام الذي يأتي بعد لو أن يتحقق على أرض الواقع، حتى إذا أردنا أن نأخذ بنظر الاعتبار هذا الكلام، لكن سياق الحديث من أوله إلى آخره وإيقاع الجملة هذه يضع الصديقة الطاهرة بحسب الظهور العرفي لما قرأته عليكم من صيغ الحديث، يضعها في موضع الاتهام. ما المراد من موضع الاتهام؟ لا يعني أنها قد اتهمت بسرقة معينة، وإنما يمكن أن تسرق. فهذا الذي يفهم من هذا الكلام، إذا كان النبي قد قال هذا الكلام فعلا قطعا لا يقصد هذا المعنى السيء، إنه يقصد معنى آخر، أو أن الذين نقلوا الحديث عن النبي حرفوا الكلام، أو أن الكلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الكبير الذي يشتمل على الجزئين، في الصفحة 92 من احتجاج أمير المؤمنين على أبي بكر بخصوص غصبه لفدك التي هي نحلة رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة وبأمر من الله. فقال أمير المؤمنين: يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟ هذا بعد أن جاءت فاطمة بأدلتها وجاءت بالشهود، ورفض أبو بكر الشهود. ومن هم الشهود؟ علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، هؤلاء هم شهود فاطمة، إنهم العترة الطاهرة. وهل فاطمة تحتاج إلى شهود؟ فقال أمير المؤمنين: يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم. قال: أخبرني عن قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في من نزلت؟ فينا أم في غيرنا؟ قال: بل فيكم. قال: فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت رسول الله بفاحشة ما كنت صانعا بها؟ قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على نساء المسلمين. قال إذن كنت عند الله من الكافرين. قال ولم؟ قال لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها، كما رددت حكم الله وحكم رسوله أن جعل لها فدكا قد قبضته في حياته، قبضت هذا الملك في حياة النبي، ثم قبلت شهادة إعرابي بائل على عقبيه عليها، ذلك الأعرابي الذي هم اتفقوا معه وشهد على أنه سمع من رسول الله أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أعرابي بوال على عقبيه لا يعرف شيئا من الحديث. كذابون هؤلاء خلفاء المسلمين. ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليها على فاطمة، وأخذت منها فدكا وزعمت أنه فيء للمسلمين، وقد قال رسول الله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فهذا الأعرابي حتى إذا أردنا أن نقبل دعواه عليه أن يقيم البينة، وفاطمة مدعى عليها، المدعى عليه ليس عليه أن يقيم البينة وإنما عليه اليمين فقط، ومع ذلك فاطمة جاءت ببينتها، جاءت بعلي وبالحسن والحسين وردها أبو بكر. أي ضلال هذا؟ وقد قال رسول الله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فرددت قول رسول الله البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. فدمدم الناس الذين كانوا جلوسا في المسجد وأنكروا، ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا صدق والله علي بن أبي طالب، ورجع الإمام إلى منزله. وهؤلاء سفلة أيضا، لماذا لم يتكلموا؟ لماذا لم يعترضوا؟ هكذا جرت الأمور. الذي يرتبط بحديثنا هو ما قاله أمير المؤمنين لأبي بكر، فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت رسول الله بفاحشة من أنها ارتكبت الزنا، جاء شهود وشهدوا بذلك، ما كنت صانعا بها؟ قال كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على نساء المسلمين. قال إذن كنت عند الله من الكافرين. قال ولم؟ قال لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها، إلى آخر ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وفقا لهذا المنطق، وفقا لهذا المنطق، لا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يضع فاطمة في موضع الاتهام. ومرادي من موضع الاتهام أنها يمكن أن تسرق، لا يعني أنها سرقت من أنه اتهمها بشيء سرقته، ولكن حينما يتكلم بهذا الكلام بحسب الظهور العرفي، بحسب الظهور العرفي، فإن فاطمة قد وضعت في موضع الاتهام. لكن الحقيقة أن الأمر ليس هكذا. هذا الكلام قيل لغاية، قيل لغاية، وهذه الغاية تنشطر إلى شطرين. الشطر الأول فإن محمدا وآل محمد ضحوا ويضحون بكل شيء لتطبيق برنامج الله لهداية الناس. هل هناك تضحية كالذي فعله الحسين؟ القربان الأول رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أذي نبي مثل ما أذيت وقتل مسموما بعد أن أهانوه في واقعة رزية الخميس وعاندوه ورفضوا أمره. فاطمة قتلوها وقتلوا جنينها. محمد وآل محمد قدموا القرابين تلو القرابين، وقدموا الأضاحي من عند أنفسهم تلو الأضاحي. في هذا المسار فإنهم أيضا ينسبون النقص إليهم لأجل إقامة الحق كي يكونوا أسوة. المقام ما هو بمقام اتهام لفاطمة صلوات الله عليها؟ لابد أن نفهم الكلام وفقا لمعاريض القول. وما المراد من معاريض القول؟ أن نفهم الكلام وفقا لأصول العقيدة ولأصول المعرفة في دين العترة الطاهرة. إنني أقول كل هذا الكلام بإمكاني أن أنكر الحديث، فهو حديث لم يرد عن العترة الطاهرة، وهذا الحديث موجود في كتب أعداء العترة الطاهرة، وبحسب الظهور العرفي يضع الصديقة الطاهرة في موضع الاتهام. فلماذا أطيل في التفصيل؟ لأنني أريد أن أصل بكم إلى هذه النقطة. إلى أي نقطة؟ من أن الحديث محرف. هذا الحديث له تتمة، وتتمة الحديث هذه كانت موجودة في كتبهم لكنهم حرفوها مثلما حرفوا كل شيء. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني السروي المازندراني المتوفى سنة 588 للهجرة. هذا الكتاب يتألف من 4 أجزاء بغض النظر عن جزء الفهارس. جزء الفهارس هو الجزء 5، طبعة دار الأضواء بيروت لبنان، وهذا هو الجزء 3، صفحة 372. بحسب ما نقل عن صحيح الدارقطني عدة ملاحظات لابد أن أشير إليها. أولا، كتاب المناقب في الأعم الأغلب من نقله ابن شهر آشوب المازندراني عن كتب المخالفين. مناقب آل أبي طالب قسمه بحسب المعصومين، كل معصوم له باب. جمع فيه الكثير من أحاديث المخالفين وأشار إلى المصادر التي نقل منها. الكتاب تعرض للتحريف. إذا ما ذهبنا إلى نهاية الجزء الرابع يفترض أن الباب الأخير سيذكر فيه ابن شهر آشوب إمام زماننا. لا يوجد هذا الباب، لقد رفعوه من الكتاب. قطعا الوهابيون ليس هم الذين رفعوا، من الشيعة قطعا ليسوا من عوام الشيعة. لماذا حذفوا الباب الأخير من كتاب المناقب وهو الباب المختص بشؤون إمام زماننا؟ لقد بحثت عن نسخة أجد فيها هذا الباب، ما وجدت بحسب ما استطعت أن أبحث عنه بحدود الدائرة التي بحثت فيها. وهذه نسخة مطبوعة، هي خلية من الباب الأخير الذي يرتبط بإمام زماننا. لماذا حذفوها؟ إمام زماننا أرسل إلى المفيد 3 رسائل. الموجود عندنا رسالتان. الرسالة الأولى وصلت 410 للهجرة. المفيد متى توفي؟ توفي ليلة الجمعة، إنها ليلة 3 من شهر رمضان 413 للهجرة. الرسالة الأولى وصلت 410 للهجرة. الرسالة الثانية متى وصلت؟ بالضبط قبل وفاة المفيد 8 أشهر و10 أيام. هناك رسالة ثالثة وصلت، يبدو أنها وصلت في أيام قريبة من يوم وفاته. الرسالة الثالثة ابن شهر آشوب ذكرها مع الرسالتين الأولى والثانية في الباب المختص بشؤون إمام زماننا في هذا الكتاب، فحذف الباب بأكمله. يبدو أن الرسالة الثالثة خطيرة، لا نعرف ما الذي جاء فيها، لكننا إذا قرأنا الرسالة الأولى والثانية فإن الرسالة الثانية أخطر بكثير من الرسالة الأولى، فيبدو أن الرسالة الثالثة كانت هي الأخطر وكانت في زمن قريب من يوم وفاته. هكذا بحسب تسلسل التواريخ المرتبطة بالرسالتين الموجودتين بين أيدينا. على أي حال، هذا تحريف شيعي. ينقل عن صحيح الدارقطني. الدارقطني عالم محدث سني معروف من كبار علماء السنة، متوفى 385 للهجرة. صحيح الدارقطني، لا يوجد كتاب بهذا الاسم في زماننا، ربما كان موجودا ونقل عنه ابن شهر آشوب المازندراني، وربما هو كتابه السنن. الدارقطني نسبة إلى دار القطن، وهي محلة من محال بغداد، هو ينسب إليها، محلة من محال بغداد في الزمن العباسي الأول، يقال لها دار القطن، وهذا الرجل منها ينسب إليها فيقال له الدار قطني. كتابه المعروف السنن، سنن الدار قطني. أما صحيح الدار قطني، هناك من عوام السنة من يطلق على سنن الدار قطني صحيح الدار قطني، لكنني لا أعتقد أن ابن شهر أشوب لا يعرف هذا. على أي حال، نقل رواية عن صحيح الدار قطني، فلنقل من أن الدار قطني ليس عنده كتاب بهذا العنوان، إنها سنن الدار قطني. إذا ما رجعنا إلى سنن الدار قطني فلا توجد هذه الرواية. هذا الحديث إتمام لذلك الحديث، سأقرأه عليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقطع لص، بقطع يده لأنه كان سارقا، أمر بقطع لص، فقال اللص: يا رسول الله، قدمته في الإسلام، يعني أنك شرفتني بالإسلام، أو ربما يقول قدمته أنا في الإسلام، جاهدت بين يديك. يا رسول الله، قدمته في الإسلام، أنت شرفتني بالإسلام، قدمته في الإسلام وتأمره بالقطع، والآن تريد أن تقطع يدي. فقال النبي: لو كانت ابنتي فاطمة لفعلت هذا معها، لو كانت ابنتي فاطمة. فسمعت فاطمة فحزنت، فنزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى، يخاطب النبي: لئن أشركت ليحبطن عمله. النبي لا يمكن أن يشرك، ولكن مجاراة للكلام نفسه. فهذا الكلام يأتي لا يقصد منه المعاني اللغوية، المعاني اللفظية من حدود حاق الألفاظ. فحزن رسول الله فنزل، نزل القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله نسب هذا الكلام إلى نفسه أيضا، فكأنه أخذ يتحدث عن شريك وعن فساد في هذا الوجود. فتعجب النبي من ذلك، فنزل جبرائيل وقال: كانت فاطمة حزنت من قولك، فهذه الآيات لموافقتها لترضى. سياق الحديث ضعيف، وضعيف جدا، ففاطمة لن تحزن إلا إذا كان هذا الحزن إظهارا فقط كي يستشعره الناس لتتبين منزلة فاطمة، من أن النبي حينما قال عنها ما قال نزلت الآيات فقالت عن النبي ما قالت، وقال الله عن نفسه ما قال. تركيب الحديث ليس مناسبا لشأن محمد وآل محمد، نقل بالمعنى، نقل بالمضمون، لكن الغاية واضحة من الآيات. فالرواية هذه تشير إلى أن أسلوبا في القرآن واضح لا يمكن أن نفهم من دونه الآيات، لأننا إذا فهمنا الآيات بحسب الظهور العرفي سيكون المعنى مختلا. إذن لابد من فهمه وفقا للكناية العالية، وهذه الآيات تأتي في هذا السياق. في سورة الزمر في الآية 65 بعد البسملة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. هذا أسلوب عند الله، في الديانات السابقة كان موجودا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهل النبي كذلك؟ وماذا بعد؟ في سورة الأنبياء في الآية 22 بعد البسملة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وفي نفس السياق ما جاء في سورة الإسراء في الآية 73 بعد البسملة وما بعدها: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لأذقناك الآلام الشديدة في الحياة وفي الموت. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بحسب الظاهر العرفي هذا انتقاص كبير من رسول الله. أقرأ الآيات مرة أخرى عليكم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. لأي شيء؟ لتفتري علينا غيره. إن كادوا، يعني كاد النبي أن يفتري على الله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بغض النظر عن حديث أن فاطمة لو سرقت، هل هو حديث صحيح أم لم يكن صحيحا، إنما أردت أن أخبر عن أسلوب موجود في القرآن وفي الروايات والأحاديث. فهناك كلام إذا فهم بحدود الألفاظ يكون فهما خاطئا. ومن هنا من هنا من هنا فإن القرآن تحدث عن نفسه، هناك ما هو متشابه وهناك ما هو محكم، وغاية الأمر أن حقيقة التأويل لا يعلم بها إلا الله والراسخون في العلم محمد وآل محمد. الحكمة من هذه الأساليب هي هذه النتيجة، أن نعود إلى محمد وآل محمد، وإلا فإن التعبير بهذه الأساليب الذي يؤدي إلى تضييع الحقائق إذا اعتمدنا على أنفسنا قد يسبب مشكلة لنا، لكن القرآن يتحدث بطريقة يريد أن يوصلنا إلى هذه النتيجة، من أننا لن ندرك الحقيقة الكاملة إلا بالرجوع إليهم، بالرجوع إلى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في سورة الحاقة من الآية 40 بعد البسملة وما بعدها، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، من محمد صلى الله عليه وآله، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل هذا يقوله الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وآله بحدود حق الألفاظ؟ هل هذا الكلام يناسب الله؟ هل هذا الكلام يناسب محمدا صلى الله عليه وآله؟ إذا أردنا أن نفهم الكلام بحسب الظهور العرفي، لا يناسب الله ولا يناسب محمدا صلى الله عليه وآله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، محمد يتقول على الله بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا ما فعله شمر مع الحسين، قطع منه الوتين. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا أسلوب الكنايات العالية. إذا أردنا أن نفهم الآيات بحدود حق الألفاظ فإن الفهم سيكون مختلا، ومثل هذا كثير في القرآن، ومثل هذا كثير في أحاديثهم. ولذا قالوا لنا من أن الكلمة منا تنصرف إلى 70 وجه ولنا من جميعها المخرج. كيف يكون هذا المخرج؟ من خلال المعاريض، وهذه المعاريض لن يستطيع الإنسان أن يتعامل معها ما لم تكن عنده أصول العقيدة واضحة، ما لم تكن عنده أصول معارف العترة بينة مشخصة، لأنه سيقيس عليها. وقت الحلقة انتهى، أتمنى أن تكون الإجابة قد وصلت. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.